بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يدور حديثنا حول أسئلة أجاب عليها القرآن الكريم وهو موضوع ينبغي أن نتتبعه باهتمام لنعرف كيف ربى القرآن الكريم هذا الجيل المثالي وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما نقول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نعني هذا الرأي الأول الذي عاش معه صلى الله عليه وسلم ورأى واستمع إليه وتحدث معه. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: عجبا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يسألوه إلا 13 سؤالا كلها في القرآن الكريم. وسنحاول بقدر المستطاع أن نستعرض هذه الأسئلة 13 لنتعرف على الموضوعات التي وجهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأسئلة. والواقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقى أسئلة شتى، بعضها من الكافرين وبعضها من أهل الكتاب. يقول الله سبحانه وتعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا. والله سبحانه وتعالى بين لنا أن الكافرين كانوا يكثرون السؤال عن الساعة. سألوه صلى الله عليه وسلم عن الساعة 3 أسئلة مباشرة، لما سؤال في سورة الأعراف في الآية 76 بعد المئة: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. والسؤال الثاني في سورة الأحزاب في الآية 63: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. والسؤال الثالث جاء في الآية 42 من سورة النازعات: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقبل أن نتطرق إلى الأسئلة الأخرى التي نوه بها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نتوقف لنتعرف على طبيعة أسئلة المشركين. فالمشركون يسألون عن الساعة ويستعجلون بها، ليس ذلك عن إيمان وإنما عن استهزاء. يقول الله سبحانه: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. أما المؤمنون فهم مشفقون من الساعة، والدليل على أن الكافرين كانوا يسألون عن الساعة استهزاء هو ما جاء في أول سورة المعارج: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. يقول الله: سأل سائل بعذاب واقع. اللغة العربية تقول سأل سائل عن عذاب الواقع، لكنهم سألوا به لا عنه. وإذا يكون معنى سأل تهكم، فهم لم يسألوا للاستفادة وإنما سألوا للتهكم والاستغراب، فكأن معنى الكلام تهكم متهكم بعذاب واقع واستغربوا بهذا العذاب الواقع، فهم لم يسألوا عنه وإنما تهكموا به. كذلك نلاحظ أن الكافرين كانوا يستعملون في السؤال أطول علامة استفهام أو أطول اسم استفهام، وهو أيان، أيان يوم القيامة، أيان يوم الدين، أيان مرساها. إذن يستعملون هذا الاسم الطويل لأنهم يستبعدون أن تكون هناك قيامة أو أن تكون هناك ساعة. الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عن الساعة وقال إن علم الساعة ليس من علومه، وحينما سأله جبريل الرسول الملك قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني الرسول الإنسان البشر لا يعلم عنها شيئا، وكذلك الرسول الملك جبريل لا يعلم متى تكون الساعة. الله سبحانه وتعالى بين لنا كما جاء في آية الأعراف أن الساعة لا تجيء إلا بغتة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وكلمة بغتة ترد في القرآن الكريم 13 مرة، وكلمة بغتة مفهومة لغوية، كلمة بغتة معروف معناها فجأة بلا توقع بلا انتظار بلا معرفة. برغم وضوح هذا التعبير فإن الناس اعتبروا هذا اللفظ الصريح اعتبروه سرا من أسرار القيامة، وقالوا إننا نعرف متى تقوم القيامة. سألناهم ومتى تقوم؟ قالوا تقوم 693. أرجو أن نتأكد أننا الآن نعيش في سنة 1403 هجرية. فهم قالوا أنها تقوم 693، لماذا؟ لأن حروف بغتة إذا حسبت بالجمل أو علم الحروف تساوي 693، وهذا هراء، لأن عبد الله بن العباس نفسه قال إن علم أبا جاد شعبة من السحر. هذا مذهب من مذاهب الناس في التضليل والافتراء، ومن المذاهب الضالة المضلة أيضا حساب فواتح السور. قالوا إن فواتح السور تفتتح 28 حرفا. قالوا لو حذفنا المكرر من هذه الفواتح يتبقى 14 حرفا، هي النون والصاد والحاء والكاف والياء والميم والقاف والألف والطاء والعين واللام والهاء والسين والراء. لو حسبنا هذه الحروف بحروف أيضا أبجاد يكون قيمتها 1407، ومعنى هذا أن تقوم القيامة سنة 1407. ولعلكم تعلمون أن هذا الكلام القديم جدا قاله العقل الإلكتروني في الزمان الأخير. إذا كان العقل الإنساني يخرف فليس ببعيد أن يكون العقل الإلكتروني أكثر تخريفا. أيضا من الخرافات التي دارت حول القيامة قولهم إن القيامة ستقوم سنة 500، يعني كأنها قامت منذ 900 عام، واستدلوا بهذا بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعثت والساعة كهاتين، وأشار بإصبعه السبابة والوسطى. كلام الرسول معروف واضح، إنما يقول بعثت والساعة كهاتين يعني بعثت قريبا من الساعة، ليس بيني وبين الساعة نبي ولا رسول، وأنني قريب من الساعة كقوله صلى الله عليه وسلم بعثت في نفس الساعة. لكنهم وهم دائما يريدون أن يحرفوا الكلمة عن مواضعه، قالوا إن الرسول يحفظ. أن الفرق بينه وبين قيام الساعة كالفرق بين طول الإصبع السبابة والإصبع الوسطى، وحسبوا هذا فقالوا إن إصبع الوسطى تزيد على الإصبع السبابة في كل يد رجل 1/14 بنسبة 1/14. ثم ضربوا 1/14 في 7,000، ضربوا 1/14 في 7,000 فكانت النتيجة 500. ولسنا ندري لماذا ضربوها في 7,000 بالذات، غير أنهم قالوا إن هذا هو عمر الدنيا، عمر الدنيا 7,000 سنة، وإنما جاءوا بهذا الكلام الذي لا أصل له من الإسرائيليات. فالإسرائيليون يرون أن عمر الدنيا 7,000 سنة، وأظن أنه لا يغيب عنكم أن عمر الدنيا لا يعد ب7,000 سنة، وإنما يعد بأعداد كبيرة وهائلة أثبتها علماء الكون التجريبي. كل هذه خرافات ودجل لا أساس لها. المهم أن أسئلة الكافر كانت تدور حول الساعة، يسألون عن الساعة ويوجهون الأسئلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقللون الأسئلة، فكانوا لا يكثرون منها، لأنهم كانوا ينتظرون أن يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم علموا ما جاء في الآية 100 و 102 من سورة المائدة من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. فهموا من هذا ومن قبله قوله تعالى: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا من فيها كافرين، أن يقللوا من الأسئلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة وأنه نهاهم عن كثرة السؤال وكثرة الأغلوطات، وهي الأسئلة المعقدة التي لم تكن. ولقد تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله هذه المعاني، نهيه عن الأغلوطات. فكان رجل كعبد الله بن عباس حينما يسأل في مسألة ليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله، كان يقول: إن كان في كتاب الله فقد بين كتاب الله، وإن كان في سنة رسول الله فقد بينت سنة رسول الله، وإن كان من عند أنفسكم فليست لنا طاقة بكل ما تحدثون. وعبد الله بن مسعود كان إذا سئل عن مسألة معقدة مفترضة لم تكن، كشأن أكثر الأسئلة التي تعترض الناس في زمننا هذا، يأتيك الرجل يسألك في سؤال معقد لا معنى له، أو يسألك في مسألة مفترضة لم تكن، كأنه يقدم لك اختبارا. عبد الله بن مسعود كان إذا سئل في مثل هذه المسائل يقول لسائله: أكان ذلك؟ فيقول: لا. فيقول له: إذا دعه حتى يقول، ما دام هذا الأمر لم يحدث إذا اتركه حتى يقول. ولهذا تعلم الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلة الأسئلة وقلة الجدل، وكانوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون حتى يأتي الرجل من البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يستمعون لهذه المسائل ويستفيدون منها. الأسئلة 13 التي أشار إليها عبد الله بن عباس هي: السؤال الأول جاء في الآية 86 من سورة البقرة في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والسؤال الثاني جاء في الآية 89 من سورة البقرة أيضا في قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. والسؤال الثالث جاء في الآية 15 من سورة البقرة حيث يقول الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. والسؤال الرابع جاء في الآية 17 بعد 200 في قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. والسؤال الخامس جاء في الآية 19 من سورة البقرة في قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. والسؤال السادس أيضا جاء في الآية 19 بعد 200 في قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. السؤال السابع جاء في الآية 20 بعد 200 من سورة البقرة في قوله تعالى: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. والسؤال الثامن جاء في الآية 22 بعد 200 من سورة البقرة في قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. السؤال التاسع جاء في سورة المائدة في الآية 4: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليه. السؤال العاشر جاء في أول سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. السؤال الحادي عشر جاء في الآية 85 من سورة الإسراء في قوله تعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. السؤال الثاني عشر جاء في الآية 83 من سورة الكهف في قوله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. السؤال الثالث عشر والأخير جاء في الآية 105 من سورة طه في قوله تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذروها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ونريد أن نعبر عبورا سريعا ونمر مرورا سريعا لننظر في هذه الآيات الكريمة ونتعرف على طبيعة هذه الأسئلة والإجابات التي جاءت في القرآن الكريم حولها، غير أننا نلاحظ بدءا أن السؤال الأول تميز بميزة والسؤال الأخير تميز بميزة أخرى. أما السؤال الأول فلم يرد فيه لفظ قل بخلاف الأسئلة الأخرى، فإن لفظ قل موجود فيها جميعا، كل الأسئلة فيها لفظ قل: يسألونك عن أهلة قل، يسألونك عن اليتامى قل، يسألونك عن المحيض قل، يسألونك عن الخمر قل، يسألونك عن الجبال فقل. قل كلمة قل موجودة في كل الأسئلة إلا في هذا السؤال الأول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل له فقل إني قريب، لأن هذا السؤال كان عن الله سبحانه وكان عن العلاقة بالله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لم يشأ أن تكون هناك واسطة بينه وبين عباده حتى ولا في تبليغ هذا النص، فقال الله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل له فقل إني قريب، وإنما قال الله سبحانه وتعالى عن نفسه إنه قريب. لنعلم أنه ليست هناك واسطة بين الخلق وبين الحق سبحانه وتعالى، وإن كنا نعلم أن هناك واسطة في التنزيل بين الحق وبين الخلق، يعني الله سبحانه وتعالى لا يحدث عباده مباشرة وإنما يرسل رسلا، لكن في الدعاء الدعاء مباشر بدون وساطة، فإذا أراد العبد أن يدعو الله فليس في حاجة إلى واسطة على الإطلاق. أما إذا أراد الله أن يكلم عباده فإنه يأتي بالواسطة التي تبلغ العباد. الله سبحانه وتعالى لم يحدثنا كفاحا، وإنما كلمنا سبحانه وتعالى عن طريق ملك الوحي جبريل، عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم الذي نقل إلينا الوحي. لكن حينما ندعوه فإنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وقال رواة التفسير بالمأثور إن ذلك كان بعد أن سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وقول الصحابة فنناجيه وقولهم فنناديه النجوى بمعنى الوشوشة والهمس، يعني هل هو قريب فنتحدث أو ندعوه بصوت خفيض هو نجوى، أم أنه بعيد فنضع حروف النداء الطويلة ونرفع عقائرنا بالدعاء إليه سبحانه وتعالى. فقال الله فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدوا. طبيعة السؤال الأخير أيضا يتميز بشيء، ذلك الشيء هو وجود الفاء فيه. كل الأسئلة فيها لفظ قل، يسألونك عن أهلة قل ما عدا السؤال الأول طبعا كما قلنا، يسألونك ماذا ينفقون قل، يسألونك عن الشهر الحرام قل، يسألونك عن قبر الميسر قل، إلا السؤال الأخير في سورة طه ويسألونك عن الجبال فقل. فهنا نجد الفاء فقل ينسفها ربنا. هذه الفاء وجودها يدل على أنهم لم يسألوا حتى الآن، وإنما سيسألون في المستقبل. كأن الله يقول إذا سألوك عن الجبال فقل ينسفها ربنا، فتكون الفاء في جواب شرط مقدر، يعني إذا سألوك عن الجبال فقل ينصفها ربي نسفا، فيضرها قاعا مصطفا لا ترى فيها عوجا ولا أمدا. وهذا يعطينا إشارة إلى أمر هام، ذلك الأمر الهام هو أن الله سبحانه وتعالى كان يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم من العلوم ومن المعارف ما يمكنه به أن يواجه شبهات المنحرفين وضلالات الضالين حتى قبل أن يثيروا الشبهة وقبل أن ينطقوا بضلالاتهم، يعني من الأول يمكنه الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلوم، كذلك يعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم من العلوم ما يجيب به على أسئلة السائلين حتى ولو كانوا من صحابته. فإذا سألوا عن كذا فقل كذا، ومن النوع الأول قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قلتهم الذي كانوا عليها. لفظ السين في اللغة العربية وسوف يعطي التسويف، لكن التسويف بالسين أقل من التسويف بسوف، يعني إذا دخلت السين على الفعل المضارع حولته للاستقبال البعيد، وإذا دخلت سوف على الفعل المضارع فإنها تحوله إلى الاستقبال البعيد جدا. هؤلاء اليهود وهم كما يسميهم القرآن الكريم السفهاء لم يسألوه صلى الله عليه وسلم بعد، وإنما سيسألونه وسيقولون في المستقبل ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. إذا قالوا ذلك فقل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك قوله تعالى في سورة الأنعام سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخر الآيات التي تنتهي في الآية الثانية والخمسين بعد المئة من سورة الأنعام. فالله سبحانه وتعالى يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم من العلوم والمعارف ما يمكنه من مواجهة أي سؤال ومن مواجهة أي شبهة. ونعود إلى هذه الأسئلة لنمر بها مرورا سريعا حسب ما يتسع له الوقت. فنتحدث حول السؤال الثاني. السؤال الثاني وهو الذي جاء في الآية 89 بعد المئة من سورة البقرة: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهذا السؤال يعطينا أدب السؤال، أدب السؤال كيف نسأل، كيف نسأل. وهذه الآية تضع أيدينا على حقيقة غريبة، أن السؤال نوعان: سؤال من تلميذ إلى أستاذ وسؤال من أستاذ إلى تلميذ. يعني التلميذ في الجامعة أو الطالب في الجامعة يسأل والأستاذ يسأل أيضا. هل سؤال الطالب كسؤال التلميذ؟ مستحيل. سؤال الطالب سواء في الجامعة أو في المدارس يسأل سؤال، قد يكون السؤال خطأ، قد يكون نطق بالسؤال خطأ. إذا من حق المدرس أن يعدل السؤال، وقد يكون سؤال التلميذ سابق لعمره ولا يستطيع أن يستوعب الإجابة، وحينئذ من حق المدرس أيضا أن يضع هذه الملاحظات في اعتباره عند الإجابة إذا كان السؤال من التلميذ إلى أستاذ. لكن إذا كان العكس من الأستاذ إلى التلميذ وبخاصة أسئلة آخر العام، فإننا نقول الإجابة على قدر السؤال. فلو أن التلميذ زاد في الإجابة ومقصد لكان مخطئا، ولو أنه قلل واختصر لكان مخطئا، ولو أنه خرج على الموضوع لشفرت الإجابة. إذن عليه أن يضع الإجابة على قدر السؤال، بل إننا نقول له إن فهم السؤال أساس لصواب الإجابة، وفهم السؤال عليه 50%. يعني إذا فهم السؤال يكون قد وصل إلى 50% من الإجابة. لو فهم السؤال فهما كاملا فإنه يستطيع أن يجيب إجابة صحيحة. فهل هذا السؤال الذي وجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوع الأول أو من النوع الثاني؟ هل هو سؤال يوجه من إنسان يطلب العلم إلى عالم، أم يوجه من عالم إلى طالب علم؟ لا شك أنهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصدر العلم كله، والذي سيجيب هو العليم بذات الصدور والعليم ببواطن الأمور سبحانه وتعالى. إذن فإن هذا السؤال الذي قدم عن الهلال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، هذا السؤال قدم سابق لأوانه، سابق لأوانه لأنهم سألوا في مسألة فلكية بحتة. هذه المسألة الفلكية هي لماذا يبدو الهلال رفيعا ثم يأخذ في التكامل حتى يصير تربيعا ثم يصبح بدرا كاملا ثم يدخل في التربيع الثاني ثم يصل إلى الآخر حتى يكون محا. لماذا هذا السؤال فيه خطأ من وجهين؟ الوجه الأول أنه سابق لأوانه، والوجه الثاني أن في إمكان الإنسان أن يصل إلى هذه العلوم وحده. إنما العلوم التي جاء من أجلها القرآن الكريم هي العلوم التي لا يمكن أن يصل إليها الإنسان وحده، وهي العلوم علوم الهداية، والعلوم التي تؤدي إلى السعادة في الدار الآخرة. أما علم الهلال وعلم الأرض فذلك سيصل إليه الإنسان وسيتعرف عليه في أوانه وفي زمانه. لكن القرآن الكريم لو أدلى في ذلك الوقت بتصريحات حول موضوع الهلال وموضوع الكواكب والشموس والنيازك والمجرات ومثل هذه الأمور، فإنه سيبدو عجيبا وغريبا بالنسبة للعقلية الأولى التي تتلقى القرآن الكريم، وحينئذ لن يفهموا، وربما استغربوا واستبعدوا فتعقد الأمر عليهم. لكن الله سبحانه وتعالى ترك للإنسان ما يمكن أن يصل إليه بجهده الذاتي. فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ونجد أن الإجابة ليست على السؤال وإنما هي في موضوع آخر. قل هي مواقيت للناس والحج، الأهلة مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا بيوتا من فورها، العلم لا يؤتى قفزا من فوق السطوح، إنما العلم يؤتى درجة درجة، تصعد إليه درجة درجة حتى تصل إليه. إنما بأسلوب القفز لا يمكن أن تصل. يعني لو أنك أهملت ملزمتين أو ثلاثة في أول الكتاب فإنه من المتعسر عليك أن تتابع المسألة علميا، لكن لا بد أن تقرأ أولا بأول من أول غلاف الكتاب، وتدرس أولا من غلاف الكتاب وما كتب عليه، اسم الكتاب، اسم المؤلف، ثم تقرأ المقدمة، ثم تقرأ الفهرس، هذا أولا. ثم بعد ذلك تبدأ في قراءة الكتاب صفحة صفحة دون قفز، لأن القفز سيضرك وسيضر الفهم، فلن تستطيع أن تستوعب الموضوع. بين الله سبحانه وتعالى لهم أنه ليس من البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، وادخلوا العلم من بابها. قوله تعالى قل هي مواقيت للناس والحج يبين لنا أن المسلمين يؤرخون حياتهم بالشهر القمري، والشهر القمري أساسه الليالي، يحسب بالليالي، الشهر الشمسي يحسب بالنهار، يبدأ بالنهار، لكن الشهر القمري يبدأ بالليل، والليلة السابقة على اليوم، وتسمى السنة القمرية عاما، وتسمى السنة الشمسية سنة. وهناك عبارة ترد في الفقه مثلا وهو الحول، الحول، والحول ليس هو السنة ولا العام، وإنما الحول يبدأ بتوقيتك أنت، فمثلا اليوم مثلا أول يناير أو اليوم أول فبراير أو كذا، أو أول ربيع أو أول ربيع سنة. فأنا أريد أن أحسب زكاة مالي فأحدد يوما للبدء في هذا العام، وأحدد اليوم الذي يقابله في العام القادم، فيكون الحول عندي من أول ربيع الثاني وينتهي بآخر ربيع الأول. هذا التحديد بالنسبة لي يسمى حولا. لماذا نحسب حساباتنا بالشهر القمري، ولماذا لا نحسب حساباتنا بالشهر الشمسي؟ هل هو عداء للشمس أو للقمر؟ هل هي مسألة تعصب قمري وتعصب شمسي؟ إنما كان ذلك بنحسب عدة النساء، عدة النساء بالشهور القمرية، بنحسب الحج بالشهور القمرية، بنحسب الصيام بالشهور القمرية، نحن نصوم رمضان ولا نصوم يناير، ليس عداء ليناير في حد ذاته ومحبة في رمضان في حد ذاته، إنما السبب هو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. والهلال يرى بالعين المجردة، ومن الممكن للفلاح في حقله وللملاح في البحر، ويمكن للمسافر في الصحراء أن يعرف إذا كان قد أهل الهلال أو لم يهل. وإذا كنا نحن أبناء المدن نعجز عن هذا أو لا نفهمه، فلأن وجه القمر غاب عنا فلا نراه إلا نادرا في صحب المدينة وأضواء المدينة. نحن لا نرى الهلال إلا قليلا، بل ربما مرت الشهور ذوات العدد دون أن نرى وجه الهلال، ولهذا تلفت أعصابنا، أعصابنا تلفت لأن علاقتنا بالطبيعة أصبحت علاقة مليئة، إنما علاقتنا الآن أصبحت بدخان المصانع وبالجدران وبالشوارع وبالمثل هذه الأمور. لكن الفلاح في حقله يعرف الكثير عن الهلال، بل ويعرف عمر الهلال، وكذلك الإنسان البدوي في الصحراء يعرف عمر الهلال، والمسافر في البحر الذي تعود على رؤية الهلال يعرف عمر الهلال. لهذا كان توقيتنا بالقمر. قد يقول قائل نحن الآن في زمن فيه نتائج وفيه، أقول له أيضا إن المسافرين في الصحراء قد لا يعثرون على نتيجة أو لا تكون معهم نتيجة، والمسافرون في الصحراء في البحر كذلك، ولهذا كانت النتيجة هي وجه السماء، ينظرون فيها فيصومون، ينظرون فيها فيقدرون المواقيت. قل هي مواقيت للناس الحج. وشيء آخر وهو مهم جدا، أنه لو أننا نصوم بالشهور الشمسية فصمنا في الحر يكون صيامنا أبدا آبدين في الحر، ولو أننا نصوم في شهر من شهور الشتاء سنظل نصوم إلى الأبد في شهر الشتاء، لكن لأننا نصوم في شهر قمري والشهر القمري يتدرج في العام كله، أحيانا نصوم في الشتاء وأحيانا في الربيع وأحيانا في الخريف وأحيانا في الصيف، فتتقلب علينا الأيام. ولو أن الواحد منا صام 33 عاما يكون قد صام الدهر كله، لأن أيام العام كله ستمر عليه يوما بعد يوم. كذلك بالنسبة للحج، نحج أحيانا في الشتاء وأحيانا في الصيف وأحيانا في الربيع وأحيانا في الخريف. قل هي مواقيت للناس والحج. قوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، قال بعض المفسرين إن هذا متعلق بالسؤال، يعني ليس البر بأن تأتوا العلم قفزا من فوق السطوح، ولهذا نحن نقدر للأعمار كتبا تقرأ، فما يقرأه الشاب في الثانوي غير الذي يقرأه الشاب في الجامعة، غير الذي يقرأه الشاب في الأربعين. إذا لكل عمر كتب تقرأ. فلو أن واحدا جاء وهو في الإعداد ثم وجدناه مثلا يقرأ كتبا معقدة في الدين أو في الأدب أو في السياسة أو في الاجتماع أو في العلوم الإنسانية، فإنه سيتضايق من القراءة ويظن أن فيه مرضا لا يستطيع أن يتابع ولا يفهم. ولكن الحقيقة أن المرض ليس فيه، ولكن المرض في الاختيار، هو اختار كتابا لا يناسب سنه. ولهذا كان من المستحسن أن يرجع كل واحد منا إلى من يسأل أي الكتب تتناسب مع سني أقرأها فأستفيد. فالله سبحانه وتعالى يقول وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتى البيوت من أبوابها. بعض المفسرين قال إن هذا الجزء من الآية متمم للجزء الأول، وبعض الناس قال إن الآية تتكلم عن موضوعين اثنين، الموضوع الأول موضوع الأهلة وانتهى، والموضوع الثاني موجه إلى الحمص. من هم الحمص؟ الحمص هذا واحد من الأسماء، الأسماء التي تطلق على قريش. قريش لها أسماء، وقريش هم بنو قصي، قصي سمي مجمع وسمي قريشا من التقريش وهو التجميع، وسمي القرشيون أهل الله، وسمي القرشيون قرابين الله، وسمي القرشيون أيضا الحمص. فمن هو الحمص؟ الحمص اللي هم القرشيون لهم اختصاصات ليست لغيرهم في الأرض، هذا في جاهلية طبعا. من اختصاصاتهم أنه في إمكانهم أن يطوفوا بالبيت بملابسهم التي هي عليهم، يعني يطوف في البيت بملابسه القديمة ممكن يرسله بصوت فيه، غيرهم لا يصح له ذلك. الإنسان غير القرشي له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يأتي بثياب إحرام جديدة. الحالة الثانية أن يستعير ثوبا من قرشي، يستعير من القرشي ثوب يلبسه يطوف فيه. الحالة الثالثة إذا عدم ما يشتري به ثوبا جديدا، أو عدم أن يجد ثوبا عند قرشي فإنه يطوف البيت عاريا. ليه؟ حجته عجيبة، يقول كيف أعبد الله في ثياب عصيته فيها، لا نعبد الله في ثياب اعطيناه فيها. واذا يطوف بالبيت عاريا الرجال والنساء. وكانت المرأة تطوف البيت عارية وتقول اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله. تقصد عرف هذا الشيء كان يفعله الحمص. ماذا للحمص انه ما يطوف في ملابسه. فقال الله سبحانه وتعالى في الآية 26 من سورة الأعراف يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الحالة الثانية أو الامتياز الثاني الامتياز الديني الذي كان للقرشيين أيضا أن القرشيين من دون سائر العرب لا يذهبون إلى عرفات وإنما يقفون في المزدلفة عند المشعر الحرام. لماذا؟ يقولون لا نبرح الحرم لأن عرفات خارج الحرم فيقولون لن نترك الحرم نقف في المزدلفة بينما الناس جميعا يقفون في عرفات. فقال الله لهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني من عرفات. الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقف بعرفات سأله أصحابه كيف تقف بعرفات وأنت من الحمص. فنزل قول الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. بعض المفسرين يقول إن المقصود بالناس سائر الناس والبعض يقول الناس المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور. القضية الثالثة أن القرشيين كانوا يدخلون بيوتهم عادي يدخل من الباب باقي الناس يدخلون قفزا من فوق السطوح يقولون لا ينبغي أن يظللنا شيء أبدا حتى ندخل بيوتهم فلا يقبلون أن يظللهم حتى تظللهم حتى بيوتهم فيقفزون من فوق السطوح. فقال الله سبحانه وتعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. السؤال الثالث في موضوع واحد هو موضوع الإنفاق. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. السؤال الثالث يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ما فضل عن حاجاتكم الضرورية ما دام بالمسلمين حاجة فأعطوا ما تبقى من حاجتكم للمسلمين. حينما يقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير قوله تعالى قل ما لا يسمى المال خيرا إلا إذا كان كثيرا وكلمة خير تطلق على المال الكثير لقوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد الخير يعني المال الكثير ولقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية إن ترك خيرا يعني مالا كثيرا. الإسلام يتمشى مع الفطرة تماما ومع الغريزة البشرية أو لا يتصادم مع الغريزة وإنما يتسامى الغريزة البشرية. والإسلام لا يعطي للإنسان كبت أو عقد كما يقولون فالكبت كلمة كبت لم ترد في القرآن الكريم إلا مرة وغربت بالنسبة للكافرين فالكافرون هم المكبوتون كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. إنما المسلم لا كبت عنده بل انطلاق كامل وحرية كاملة لكنها حرية ليست كحرية الإسلام ليست كحرية الأمريكان إنما هي حرية مع احترام حريات الآخرين. أنت حر ولكن لا تنسى أنني أيضا حر فلا تعتدي على حريتي بحريتك. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث خفيفا لكي يحطم الأغلال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قل ما أنفقتم من خير، أول شيء تنفق عليه الوالدين، لم يقل لك الأباعد حتى لا يتعارض مع غيره، الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين، هؤلاء هم الذين تنفق عليهم. وابدأ بمن تعود، ولقمة الخبز تضعها في فم زوجتك الصدقة. إذن هو يريد منك أن تبدأ بمن تعود، تبدأ بأقاربك، بإبنك، بزوجتك، بوالديك، بالأقربين، وهكذا حتى تتسع في مجتمع كله. فنجد الإسلام يأمرنا بالجار، وهذا لا تجد له نظير في أي تشريع آخر إلا في الإسلام، الجار. ولو أننا نظرنا إلى موضوع الجار وطبقنا لعاشت الدنيا كلها في سلام. موضوع الجار الذي جاء بالإسلام، لأن كل واحد منا جار للآخر، أنا جار بجانبي جار، البيوت جيران، والزوجة جار، الصاحب بالجنب، الجار الجنب حتى لو لم يكن مسلما. كل البيوت متجاورة، وكل بيت له على البيت الذي يجاوره من أمام أو من وراء أو عن يمين أو عن شمال حقوق، وكل البيوت كما قلنا جيران، فهم يتداخلون، والأحياء جيران والشوارع جيران. وإذا اتسعنا بنظرتنا نجد أن القرى جيران والمدن جيران والدول جيران، وهكذا لو أننا توسعنا في نظرتنا في مفهوم الجيرة لوجدنا أن الجيرة تشمل الدنيا كلها. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وما تفعلوا بالخير فإن الله به عليم. السؤال الرابع عن الشهر الحرام. يسألونك عن الشهر الحرام، القتال فيه، القتال فيه كبير. وإنما دار هذا السؤال حول سرية عبد الله بن جحش ابن رئاب الأسدي رضي الله عنه. أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه كتابا معه مجموعة من أصحاب النبي، وقال له لا تفتحوا إلا في موضع كذا. فذهب عبد الله كما أمره رسول الله وفتح الكتاب، وصار معه أصحاب رسول الله، والتقوا بالمشركين في آخر يوم من شهر الحرام لعله شهر رجب. ودار بينهما قتال، بين عبد الله وسريته وبين المشرك. عبد الله بن أبي، عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي له أولويات أو أوليات، فهو أول من لقب بأمير المؤمنين. أمير المؤمنين عبد الله بن جحش لقبه بها رسول الله. ثانيا، هو أول من أخذ غنيمة في الإسلام، وأول من خمس الغنيمة، وهو أول من قتل في الإسلام، وأول من أثر في الإسلام، لأنه أثر في هذه المعركة أثيرين. بعد أن قسم الفيء وخمسه، الصحابة قالوا لا نأكل من هذا الفيء حتى نسأل رسول الله، لأننا قاتلنا في شهر حرام. الأشهر الحرم أربعة، يقول الله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. هذه الأشهر الأربعة هي ذو الكعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذه الأشهر الأربعة كانت معروفة أيضا بحرمتها في الجاهلية، ولكن كان هناك قبيلة تسمي نفسها، وهي قبيلة القلمة، تسمي نفسها نفعة الشهور. نفعة الشهور يعني الذين يملكون حق تأخير حرم الشهر إلى شهر آخر. يعني اذا احتاجوا للقتال في رجب يقولون نؤخر رجب الى شعبان ونحل رجب هذا العام، فيؤخرون الى ان اصبحت السنة مضطربة غير مضبوطة. ولهذا قال النبي في حجة الوداع في خطبة الوداع قال الا وان الزمان قد استدار، وده السبب ان الرسول لم يحج عام 9 وارسل ابو بكر يحج بالناس لان الشهور ملخبطة، فلما استقام الزمان ذهب رسول الله وحج. الا وان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض. السنة 12 شهرا في كتاب الله، انما النسيء كما قال الله تعالى وهو القلم عمل، انما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما يحرمونه عاما ليواصلوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله من سوء اعماله. فلما حارب عبد الله بن جحش في الشهر الحرام توجه السؤال الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف نحارب في الشهر الحرام، ازاي نحارب في الشهر الحرام مع ان الشهر الحرام شرعه الله، شرع الشهر الحرام الكعبة البيت الحرام وشرع الهادي وشرع القلائد لتأديب الناس. يقول الله جعل الله الشهر الحرام، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما للناس يعني تقويم لأخلاق الناس وتهذيب الناس. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. فيقول في الآية الأولى من سورة المائدة والآية الثانية يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانه. فجعل الله حرمة مكانية وحرمة زمانية وحرمة حتى في الحيوان الأعجب وحرمة حتى في النبات. فالبيت الحرام أو المسجد الحرام لا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف ولا يعضد شوكه حتى الشوك ولا يقطع شجره. حتى قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فقال لأننا نمسل موتانا، فقال له إلا الإذخر إلا الإذخر. فلما قاتل سألوا كيف نقاتل في الشهر الحرام، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، هل في قتال في الشهر الحرام، انت احليت الشهر الحرام؟ والقتال فيه كبير، القتال في الشهر الحرام جريمة وصد عن سبيل الله. لكن ضعوا هذا في مكان، الشهر الحرام القتال فيه كبير، لكن في الجانب الاخر صد عن سبيل الله وكفر، والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله. الشهر الحرام القتال فيه كبيرة، لكن أكبر منه أن يخرج المسلمون من المسجد الحرام من مكة وأن يهجروا منها وأنا معهم. الرسول صلى الله عليه وسلم وقف على مكة وبكى وقال يا مكة والله لأنت أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى نفسي، ولولا أن قومك أخرجوني لما خرجت. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، كل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. وننتقل إلى السؤال الخامس وهو في الآية 19 بعد المئتين من سورة البقرة، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وهنا نجد أن القرآن الكريم وضع قاعدة من قواعد التحليل والتحريم، وقواعد الحلال والحرام كثيرة. الأصوليون بينوها، علماء الأصول بينوها ووضحوها في أصول القواعد الفقهية. هذه قاعدة منها أن الشيء إذا كثرت مضرته عن منفعته فهو حرام، وإذا كثرت منفعته على مضرته فهو حلال. فمثلا الخمر والميسر فيهما إثم كبير وفيهما منافع للناس، تجارات وعمالة وسياحة وما شكل ذلك، قل فيهما إثم كبير، لكن الإثم أكبر من المنفعة. وهذا أسلوب مهذب جدا في القرآن الكريم، أنه يضع الصورة كاملة أمام العقل حتى لا يستدرك في المستقبل أشياء. يقولون قضية السياحة الله سبحانه وتعالى أجاب عن هذه القضية حينما منع المشركين من دخول المسجد الحرام: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامنا. وأرجو أن تتصوروا هذا القرار، تتصوروا هذا المعنى، حينما يجيء القرآن ليلغي دخول المشركين إلى المسجد الحرام، والمشركون قوة شرائية هائلة، وترويج مكة وترويج الأسواق أو للسياحة كما يقولون أو سياحة دينية كما يتصورون. فقال الله إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامنا هذا. وإذا سألتم عن السياحة والأرصدة والقوة الشرائية: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامنا هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. إن خفتم فقر أو قلة في الصابرات والوارجات فسوف يغنيكم الله من فضله. يقولون الخمر من أجل السياحة، الخمر من أجل الأيدي العاملة، الخمر من أجل كذا، الخمر من أجل الجيوش التي تحارب تشجع. هذا التعداد كله الله سبحانه وتعالى قال يسألك عن الخمر المسكر، قل فيما اسم كبير، اسم كبير لأنها أم الحدث. يشرب الإنسان فيستبيح القتل ويستبيح العرض، بل يستبيح أمورا غريبة الجاهليون أدركوها. سألوا أحد الجاهليين: لماذا لا تشرب الخمر؟ فقال: كيف أشرب ما يشرب عقلي؟ ويقول الثاني: كيف أغدو عظيم القوم وأمسي سفيههم؟ ويقول القرطبي في تفسيره: ولقد رأيت رجلا يتبول ويأخذ السكران، يتبول ويأخذ البول على يديه ويغسل وجهه ويقول: الحمد لله الذي جعل الإسلام نورا والماء طهورا. فهذه هي أضرار الخمر. ولذا عدى الرسول صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، لأن فيها مهلكة للمال ومهلكة للعرض ومهلكة للعقل ومهلكة للصحة ومهلكة لكل الأمور. وأحب أن أوضح عظمة الإسلام في نحو الخمر. فنجد أن الإسلام حرم الخمر في آية واحدة، يعني آية نهائية، وهم أمر ابن الخطاب كان يتابع الموضوع: اللهم بين لنا في الخمر بيان شافية، اللهم بين لنا في الخمر بيان شافية، اللهم بين لنا في الخمر بيان شافية. وتتنزل آية: يا أيها الذين آمنوا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فيؤتى بعمر فتقرأ عليه فيقول: اللهم بين لنا في الخمر بيان شافية. ينزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فيؤتى بعمر فتقرأ له فيقول: يا ربي اللهم بين لنا في الخمر بيان شافية. حتى نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنها الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال: انتهينا يا رب انتهينا. وجميع الذين كانوا يشربون الخمر أرسلوا زقاقهم، فوضع شنوها على البطحة، وأصبحت خفة المدينة تسيل أمهارا من هذه الخمر التي ألفيت فيها. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم براوية خمر، قال: يوم هذا؟ قال: هذه. قال: لا لم تعلم أن الله حرمها؟ قال: إذن أبيعها. قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: إذن أكالب بها اليهود، أبعثها هذه اليهود. قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها وحرم أن تكالب بها اليهود. قال: إذا ماذا أفعل بها؟ قال: شنها على البطحاء، ارميها في الشارع. يا أيها الذين، وليس هناك بعض الناس بيقولوا إن القرآن ما فيش لحيم للخمر. ليه؟ لأنه قال لك يعني اجتنبوه، اجتنبوه يعني زي طريق فيه وحلة، بقول لك اجتنبوه أنت حر، تقع فيه وحلة أنت حر. إنما تحريم الخمر من أشد أنواع التحريم. وفي هذه الآية انظروا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، عطفت على ماذا؟ على الميسر، على الأنصاب، على الأزلام، عطفت على هذه الشركيات بل وقدمت عليها. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، فعطفها أو عطف عليها الشركيات الكبيرة، ثم قال إنها رجس نجاسة. ثالثا قال: من عمل الشيطان. رابعا قال: فاجتنبوه. والاجتناب أشد بالتحريم من قوله حرام عليه، لأن اجتنبوا يعني ابتعد عنه، لا تقترب منه فاجتنبوه. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، فهي من عمل الشيطان، وصد عن سبيل الله ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. كل هذه الأسباب الستة هي التي جعلت هذه الآية من أوكد أسباب التحريم في القرآن الكريم. ننتقل إلى النقطة السابعة أو السؤال السابع، وهو قوله تعالى في الآية 20 بعد 200: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالفوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد منهم. لما نزلت سورة النساء وهي سورة الضعيفين اليتيم والمرأة، وتحدث الله سبحانه وتعالى في آياتها الأولى عن اليتامى، قال في الآية العاشرة، قال سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والكلام في الصورة في العشر آيات الأولى بالذات موجه لأوصياء اليتامى، وكيف يعملون في مال اليتامى، وكيف يعلمون اليتامى ويدربونهم على التجارة وعلى الكسب، وكل ولا تأكلوا أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. كل هذا قاله. بعد ذلك قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى، والكلام وجه لأوصياء اليتامى، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ظلما لأنه قد أباح أكل مال اليتيم بالمعروف، فمن كان غنيا فليستعفف، من كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وهذا المبدأ الذي جعل اليتامى جعله الخلفاء الراشدون مبدأ لهم، فقالوا: نحن في مالكم هذا كولي مال اليتيم، إن استغنينا استعففنا وإن فقرنا أكلنا بالمعروف. قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الصحابة تورعوا عن اليتامى، فكل من كان في حجره وفي كفالته يتيم عزله في طعامه وشرابه ومنامه، لأنه ربما جاء شيء من المرق أو قطعة من اللحم أو من الطعام من طعام اليتيم إلى طعام الوصي فيأكله فيكون قد أكل نارا. عزلوا اليتيم في طعامه، فإذا طهوا طعاما طهوا لأنفسهم مستقلين ولليتيم مستقل. أصبح هذا العزل فيه مضرة مادية ومضرة نفسية على اليتيم. مضرة مادية لأنك إذا صنعت طعاما لليتيم سيأكل بعضه وربما فسد البعض فيلقى، أو كمان العزل فيه ألم نفسي لأن اليتيم بيشعر بالعزلة النفسية بطبيعته، فإن لم يدخل في أسرة ويندمج فيها ويحس بأنه فرد من أفرادها ويحس بالحلال والمودة فإنه يتألم نفسيا. إذن هذا العزل الذي فرض على اليتامى وهو العزل المادي أو العزل النفسي سبب أضرار كثيرة. فالصحابة كانوا يسألون عن اليتامى، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. المفسد معروف والمصلح معروف. المفسد هو الإنسان الذي يأكل أموال اليتامى ظلما ويبادر قبل أن يكبر فيبددها ويضع كشوفات وهمية وقوائم وهمية ليقدمها للمحكمة وقت اللزوم: أنا صرفت على اليتيم هذا، وينقص هذا من مال اليتيم وربما يأتي على ماله كله. هؤلاء هم المفسدون والله يعلمهم. إنما المصلح لا يضره غرفة مرض، قطعة لحم، شيء من الطبيخ، هذا لا يضر، لكن المفسد معروف، الله يعلم المفسد المصلح. السؤال الثامن حول المحيض. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. سألوه صلى الله عليه وسلم عن المحيض. المحيض كلمة محيض يعني مكان الحيض، يعني إتيان النساء في المكان الذي يأتي منه الحيض. وإنما سألوه عن ذلك لأنهم وجدوا أن المليين مختلفون. اليهود يعزلون المرأة الحائض فلا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها ولا يكلمونها، ولكن يحبسونها في أيام الحيض. والنصارى على العكس يأتونها حتى في جنس الجنس، يمارسون الجنس في حال الحيض. السؤال عرض على الرسول صلى الله عليه وسلم، هل نفعل فعل اليهود أو فعل النصارى؟ ومعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يخالف اليهود والنصارى. فنزل قول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى، هذا مبدأ، هو أذى. أذى يضر بالرجل ويضر بالمرأة، يضر بالرجل والمرأة إذا حدث الجماع في أيام الحيض. فاعتزلوا النساء في المحيض، في المحيض يعني في هذه المسألة بالذات ما بين الرجل والمرأة، فاعتزلوا النساء في المحيض، لما المؤاكلة والمشاربة والملامسة والكلام كل هذا لا شيء فيه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة أمرها أن تأتيه بالخرقة قالت له إني حائض، قال أحيضتك في يدك؟ يسألونك عن المحيض قل وأذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا اطهر، تأمل فعل يطهر وتأمل فعل يتطهر. يطهرن يعني قضاء وقدرا، يطهرن يعني ينقطع الدم، انقطاع الدم لا علاقة للمرأة فيه، يعني يطهرن حتى ينقطع الدم. إنما يتطهرن بفعل فاعل، يتطهرن يعني يعني التسليم، يطهرن يعني ينقطع الدم، يتطهرن يعني يغتسل. وإذا يحضر مساس المرأة قبل الغسل وقبل التطهر، وحتى من التطهر أيضا تتبع آثار الدم برائحة طيبة، قطعة من القطن فيها رائحة طيبة تتبع بعضها آثار الدم. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. من حيث أمركم الله يعني في المكان الطبيعي الذي يبتغى فيه الولد، كما قال الله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم في آية 87 بعد المئة من سورة البقرة، وابتغوا ما كتب الله لكم، حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هل يصلح إتيان المرأة في الدبر؟ هذه المسألة كان ينبغي ألا تثار إطلاقا لو أن الناس نظروا ودققوا في الآية، فإن هذه الآية تحرم إتيان المرأة في المحيض في أيام الحيض. فإذا كانت الآية تحرم إتيان المرأة في الحيض لأنه أذى، أفيجوز إتيان المرأة في الحش في الخلف وفيه من القاذورات ما فيه؟ إن الله سبحانه وتعالى حرم إتيان المرأة من الدبر، وبعض الأئمة وصل فيه الأمر في هذا إلى أن اعتبر أن المرأة التي تؤتى في دبرها محرمة على زوجها. فليحذر كثير من الناس أن يفعلوا ذلك، فليحذروا أن يفعلوا هذا التصرف المذموم البغير، لأن الله سبحانه وتعالى قال أوتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم قال نساؤكم حرث لكم، حرث يعني مكان للحرث والزراعة، والحرث لا يكون في الدبر وإنما يكون في القبر، لأن الزراعة لا تكون في الدبر وإنما تكون الزراعة في القبر. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. أنا تفيد الزمان وتفيد المكان، بعض الناس أطلقوها على المكان يعني من أي مكان في القبر أو في الدبر، مع أن تفيد الزمان أيضا، أنا شئتم يعني في أي زمان شئتم، وفسرها بعض المفسرين من خلف أو قدام، لكن في صمام واحد، في صمام واحد يعني أن تؤتى تجبية يعني أن تجبى ثم يأتيها من خلف في قدام، إنها من خلف في خلف هذا محظور ومرفوض شرعا. بعد هذا يأتي السؤال التاسع وهو في سورة المائدة، يسألونك ماذا أحل لهم؟ ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات. هذه الآية الرابعة من سورة المائدة تأتي بعد الآية الثالثة. ماذا في الآية الثالثة؟ وتأتي وسطا بين الآية الثالثة والآية الخامسة. الآية الثالثة فيها: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآية الخامسة فيها قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات. كلمة اليوم بتتكرر ثلاث مرات، هو اليوم الأخير في الإسلام. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، اليوم أحل لكم الطيبات. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أرسل لهذا لكي يحل الطيبات ويحرم الحرام، فكل طيب حلال وكل خبيث حرام. وهذه طبيعة لشريعة محمد. قد يقول قائل، هذا أيضا موجود في الشرائع السابقة، نقول لا، إن الله عاقب بعض الأمم السابقة كاليهود بالذات لأنهم فرطوا تفريطا كثيرا في هذه الأمور. فيقول الله سبحانه وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ويقول: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. ويقول سبحانه وتعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فالله سبحانه وتعالى أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من أجل هذا، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. والمحرمات في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء، محرمات المطاعم كما جاء في سورة الأنعام، يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ريش أو فسقا أولى لغير الله. هذه هي الأربعة المحرمة عليه. ولكن لو راجعنا الآية الثالثة من سورة المائدة نجد أن المحرمات أكثر: حرمت عليكم ميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به والمنخرقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلى ما ذكيت وما ذبح على مصر. فنجد أن هذه الأشياء أيضا محرمة، لكننا لو نظرنا ودققنا نجد أن المنخرقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع كل هذه ترجع إلى الميتة. إذن هذه المحرمات تعد، لكن الحلال لا يعد. ومن العجيب أن الناس شغلوا بالحرام عن الحلال، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك: سيأتي على الناس زمان يسمون فيه الحرام بغير إسلام. وهذا هو الزمان الذي نعيش فيه: الخمر اسمه المشروبات الروحية، يعني المشروبات التي تركي الروح، بنسمي الزنا والدعارة فن وتقدم، بنسمي الربا فائدة، إلى آخر هذه التسميات التي تعارف عليها الناس في هذا الزمان. وشغلنا بالمحرمات، يعني حينما ذهبت لمناقشة بعض القساوسة في السودان يسألوني عن الخنزير، إيه الخنزير حرامي؟ إيه تبقوا بالخنزير؟ وأنتم متحدثين الرسميين باسم خنزير، يعني ما الداعي؟ ما شغل نفسك بالخنزير؟ الخنزير حرام ليه؟ ليه؟ أنت شغل نفسك بالخنزير بالذات ليه؟ وأنت مسؤول عنه؟ وأنتم متحدثين الرسميين باسم خنزير؟ فالله سبحانه الناس شغلوا بهذا. وبعض الناس بيأتي يقول لي الذبح على غير الطريقة الإسلامية، وأصل مش عارف إيه، أصل يضربوا بالنار في الضرس، وأصل بيرجع يذبح. يا أخي اليهود، اليهود لهم أفاكين وكذابين، لهم مذابح خاصة يا أخي، وما نقصوش الموضوع بالشكل اللي احنا بنناقش فيه وقاعدين نرطرط في الكلام. اليهود معروفين في أمريكا لهم مذابح خاصة ولهم أصول خاصة في الذبح. انتوا يا مسلمين ليه بتعقدوا الأمور؟ وليه بتلتووا على الفطرة وبتلتووا على الله وآياته، مع أن الفرض اللي ده أسلوب اليهود. أسلوب اليهود هو التحايل على شريعة الله والتحايل على أمر الله سبحانه. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. مكلفين تعلمونهن بما علمكم الله. كلب او فار او نس او بازي او صقر تعلموا الصيد. فاذا اطلقته تسمي الله وتطلقه. لابد ان يكون الكلب معلما حتى يصيد لك. كيف اعرف اذا كان الكلب معلم او غير معلم؟ ان امسك على نفسه فلا تاكل لانه غير معلم، وان امسك عليك فكل لانه معلم. يعني فرضنا ان الكلب او الفهد ذهب الى الغزال الذي يصيده ثم اكل منه، يبقى كلب غير معلم. مفروض ان الكلب او الفهد يعطل الصيد حتى تدركه انت وتاخذه. لكن اذا كان قد اكل منه فقد امسك على نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا امسك على نفسه فلا تاكل، واذا امسك عليك فاكل. فقوله تعالى في الآية الخامسة يسألونك ماذا أحل لكم، أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. هذا مقيد بالآية الثالثة. الآية الثالثة تقول حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير، والآية الخامسة تقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. إذا طعام الذين أوتوا الكتاب يكون حلالا لنا بشرط ألا يكون من هذه الثلاثة التي قيدتها الآية الثالثة. الموضع العاشر هو ما جاء في أول سورة الأمثال، يسألونك عن أمثال كل الأمثال لله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سورة الأمثال نزلت في غزوة بدر ولم يذكر فيها اسم بدر، لأن اسم بدر لم يرد إلا في سورة آل عمران لقد نصركم الله ببدر فأنتم أذلة. سورة الأمثال نزلت في قضية من قضايا الغنائم، ليست في قضية الغنائم كلها إنما في قضية واحدة، هي قضية سلب القتيل. رسول صلى الله عليه وسلم يقول من قتل قتيلا فله سلبه، يعني يأخذ ما عليه من ملابس أو ما عليه من أسلحة، عليه من أسلحة درع أو سيف أو شيء يأخذها القاتل من الصحابة. اختلفوا لأن حوادث حدثت، إنسان من الصحابة يضرب إنسانا فيجندله، فيأتي الصحابي الآخر فيكمل عليه أو يجهز عليه، فمن يكون القاتل فيهما؟ هذا الذي جندله أو هذا الذي أجهز عليه؟ خلاف. لمن يكون النفل يعني السلب لمن يكون؟ هل للأول أو للثاني؟ لماذا يختلفون؟ هل هم يختلفون على مسألة مادية من مسائل الدنيا؟ أبدا، إنما كل إنسان بيخرج من المعركة بثلاث أو اثنين أو ثلاثة أمار على جهاده وبلائه في الحرب، فهو أخذ هذا السلاح ليس في حد ذاته غنيمة، وإنما هو أمارة أنني قتلت ثلاثة أو أربعة تسابق في هذا، فيخرج من المعركة ومعه سلب أو اثنين أو ثلاث. فكانوا يختلفون حول لمن يكون السلب، فأفهمهم الله سبحانه وتعالى أن هذا الأمر متروك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن أمثال كل الأمثال لله والرسول. السؤال الحادي عشر هو الآية الخامسة والثمانين من سورة الإسراء، يسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح ما به الحياة، هذا معنى، والمعنى الثاني أن الروح هو القرآن. سألوه عن الروح هل هي قديمة أو حادثة، فأفهمهم أن الروح من أمر الله يعني مخلوقة لله سبحانه وتعالى. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وبعض المفسرين ذهب ورأيهم أدق أن المقصود بالروح والقرآن الكريم بدليل ما سبقها من آيات وما لحق بها من آيات، فالآيات السابقة عليها في القرآن الكريم والآيات اللاحقة بعدها في القرآن الكريم. وفي التحدي به فكأنه يقول ويسألونك عن الروح وهو ما به حياة القلوب والقرآن الكريم، قل إنما أنزله الله سبحانه وتعالى معجزا للإنس وللجن جميعا لا يستطيعون بما فيه محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم في الإنس والجن لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولهذا قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم ائت بمثل هذا القرآن ائت بغير هذا القرآن أو بدل، كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ويقول لهم فقد لبثت فيكم عمرا من قبل، أنا لبثت بينكم 40 سنة، لست بخطيب ولا شاعر ولا أديب ولا شيء، ولا يؤثر عني علم، إنما الذي علمني هو الله، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، ووجدك ضالا فهدى. والله سبحانه وتعالى سمى القرآن روحا كما جاء في آخر سورة الشورى، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، ثم يقول له وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. بقي موضع واحد وهو 12، أما 13 فقد تحدثنا عنه، وهو الخاص بالجبال. فقل ينسفها ربي نسفا، هذه الأرض والجبال يحملها الله وينسفها سبحانه وتعالى، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت واقعة. أما السؤال 12 وهو ما جاء في الآية 83 من سورة الكهف، فهو قوله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكر، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ به حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، وفي القراءة الثانية لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، قال لمكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينك وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروا ما استطاعوا له نقبا، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، فتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وحديث يأجوج ومأجوج يأتي أيضا في سورة الأنبياء في قوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. ذو القرنين من هو؟ لا ندري. وكان هذا يكفي بدلا من الضرب في متاهاته، ولو كانت هناك فائدة في معرفته لعرفنا الله به، ولو كانت هناك فائدة في معرفته لعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عملية التخمين التي تدور حول تسمية ذو القرنين، هل هو الإسكندر المقدوني، هل هو فلان، هل هو فلان، كل هذا رجل منه، غاية العلم فيه كما جاء في هذه الآيات أنه نبي من أنبياء الله، لأن الله أمره ولأن الله أوحى إليه، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيه الحسنى. وذو القرنين هذا كما نفهم من السياق كان رجلا عادلا جدا وله موازين قيمة في تقدير الرجال وفي تقريب الرجال، فهو لا يقرب منه إلا الصالحون، ويستبعد ويعذب كل عاصي وفاسق ومشرك ومرتد، فهو إنسان عادي يقرب وزراؤه ومراؤه العاملون معه صالحه، ليس بفتقة ولا مشركين. الرحلات الثلاثة التي قام بها ذو القرنين، رحلة إلى مغرب الشمس، رحلة إلى مطلع الشمس، ورحلة إلى ما بين السدين، هذه الرحلات تعطينا صورة على أن ذو القرنين على ما أظن هو أول من أثبت أن الأرض كروية، لأنه اتجه أولا إلى مغرب الشمس في الرحلة الأولى، فجأة وجدناه في الرحلة الثانية عند مطلع الشمس، فمن يدرينا لعله لف حول الأرض وأثبت كرويتها لأنه اتجه إلى مغرب الشمس ثم كان في مطلعها، معنى هذا أن الأرض كرة. الرحلة الأولى بدأت هكذا، الله أعطاه من كل شيء سبب، وأنه لم يكن رجلا متواكلا ولا كسلان، وإنما اجتهد أيضا ثم أتبع سببه. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها في مرأى العين تغرو في عين حمئة، حمئة يعني ساخنة من الحموم، أو حمئة متغيرة آسنة سيان، وجدها تغرو في عين حمئة، ووجد عندها قرب في هذا المكان. طبعا غروب الشمس في العين كما ترى أنت عند المحيط، حينما تنزل الشمس إلى المحيط يخيل إليك أنها دخلت أو غرقت في المحيط. فهذا الحديث في مرأى العين. قلنا يا ذا القرنين قوم دولة إما أن تعذب وإما أن تتخذ في الحسن، يعني تقر فيهم كما في الشمس، إما أن تعذب وإما أن تتخذ في الحسن. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، هنعذبه. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن، سنجزيه على إيمانه وعمله الصالح، مش هنعذبه، لا سنجزيه جزاء له من أمرنا يسرا. نقول يعني نعمل، وكلمة القول في اللغة العربية تستعمل بمعنى العمل، يقال قال بيده هكذا يعني أشار إلى آخره، وقال كذا يعني تحرك أو تصرف. وسنقول سنقربه من مجلسنا ومن عملنا، وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبعه. الرحلة الثانية كانت إلى مطلع الشمس. لما وصل مطلع الشمس وجد هناك ناس يعيشون ليس لهم ستار من الشمس، لا بيوت ولا ملاذ، ناس عرايا. قل يا ذا لا كلام ولا سلام، ما كلمهم، فإنك كالإنسان لا يستطيع أن يبصر عورته، فمن له بالأخلاق؟ كيف تحدثوا عن الأخلاق؟ الله سبحانه وتعالى طالب الناس جميعا بالثياب، طالب بني آدم في الأصحاح العشر الذي جاء في الآية 23 من سورة الأعراف، وطالب المؤمنين والمؤمنات في الآية 50 من سورة النور، وطالب نساء النبي في الآية 59 من سورة الأحزاب. يا بني آدم قل أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. بل إن الله سبحانه وتعالى يقول في الآية 33 من سورة الأحزاب، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. هذا أولا. بعد هذا يقول وأقمنا الصلاة، إنما وأقمنا الصلاة قبل ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، هذا غير معقول غير مقبول. فلما وصل إلى مطلع الشمس وجد عندها قوما، وجد عند حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجد عندها قوما لا يكادون، وجد عندها قوما ثم أتبع حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم يجعل لهم من دونها سترا، ما فيش لا ملابس ولا بيوت ولا حاجة. كذلك وقد أحط بما لديه كبرى تركه وبضى ثم أتبعه حتى إذا بلغ بين السدين. السدين عبارة عن جبلين بينهما فجوة، هذه الفجوة كان يغير على هؤلاء الناس منها يأجوج ومأجوج، هذه الفجوة موجودة. وجد عندها قوما، القوم دون لا يكادون يفقهون، لا يفهم، والرواية الثانية لا يكادون يفقهون ولا يفهم، لا هو يفهم ولا يقدر يفهم، غوغاء. مجموعة من التنبي جم في مزارة إلى ذي القرنين، يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، الاستعمار معذبنا والاستعمار مدوخ له خطب رنانة في مزار الاستعمار، طب عاوزين إيه؟ هل نجعل لك خرجة تأخذ إساءة وتأخذ شوية فلوس وتشوف لها الاستعمار ده؟ إحنا نقعد نتفرج وأنت عليك الشاي وتأخذ فلوس، قال أنا ما تكلمني فيها ربي خير، اشحن فلوس، فأعينوني بقوة اتحركوا معايا، اجعل بينكم ولو سد، اتوني زبر الحديد، اتوا قطع الحديد المصبوغ، نصهر الحديد ونحط الحد من ساو بين الطرفين على قمه الجبلين، وبعدين هاتوا النحاس المذاب نلقيه على هذا الحديد المصبوغ فيتكون حائط خرساني هائل يربط بين السدين. في هذه الحاله لا يستطيع جند مأجوج ان يصلوا اليكم. قالوا يا ذا القرنين يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. يأجوج ومأجوج أيضا البحث عن يأجوج ومأجوج والروايات الإسرائيلية حول صفات يأجوج ومأجوج كل كلام لا أساس له. اللي يأجوج ومأجوج الواحد يفرش أذن ويتغطى بالأذن الأخرى ومش عارف إيه كل دي إسرائيليات إلى مكتوبة في كتب التفاسير. لكن يأجوج ومأجوج قوم يعيشون على الأرض وهما كانوا في أكل الصورة مصدر البلاوي وكلمة الجيم موجودة هناك كثيرة. يأجوج ومأجوج هم بكل دي مش عارف إيه الألفاظ الجيمات الموجودة دي وفضل لكن ليس أطلع. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب لقد فتح من سد يأجوج ومأجوج قدر هذا ثم حلق بإصبعه الإبهام والسبابة. ويقول أيضا اتركوا الترك ما تركوكم. ومن هناك جاء المغول والتطار وهناك تجد الشيوعيين وتجد بلاوي لا أول لها ولا آخر. المهم صنع لهم أي السد البحث المستمر يجيب السد جديد وبعض الفلاسفة يقول لك الأرض كلها صورت ولا يجيب السد. يا حبيبي السد بني منذ مئات طويلة من السنين بحديد ونحاس مذا درسنا عوامل التحدث والتعريف ونعلم ان باسلوب هذا التحدث حصلت اغبرة من زمان غبار والحديد والنحاس اصبح قطعة جبلية حديد. نكتشفها ازاي؟ هتعرفها ازاي؟ قطعة من جبل بلا الجبال مضى عليها الزمان فاصبح لها لون الجبال وطبيعة الجبال لا نستطيع نعرف هل هو طور الصين العظيم؟ لذا انت بتقيد نفسك لو كانت هناك فائدة لذكره الله ولا أراحنا. ولكن ما أضرب عنه القرآن ولم يبينه نحن أيضا نسكت عنه. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني في ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد قطع الحديد وكتل الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا على النار حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة القطر والنحاس المذاب. انظر فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. استطاعوا هي استطاع في اللغة العربية استطاعوا واستطاعوا لكن استطاعوا أشد من استطاعوا لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. الله قال فما استطاعوا أن يظهروا ما قدروش يعلوا فوق كلهم يقدروا يقصدوا من فوق هذا أمر سهل لكن لهم لم يستطيعوا لكن نقبه أمر صعب فقال ولم يستطيعوا فاستعمل مع الأمر الصعب فعلا صعبا فقال ولم يستطيعوا له نقبه واستعمل مع الأمر السهل فعلا سهلا فقال فلم استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة. وهذا نجده أيضا في القصة السابقة هذه القصة وهي قصة الخضر مع موسى. فقبل أن يبين الخضر لموسى كل شيء قال له سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا لأن الأمور لسه غامضة فاستعمل فعل تستطع. فلما جلاها ووضعها قال له ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. انتهى الموضوع وانكشف فاستعمل فعلا أخف من الفعل الأول. هذه الأسئلة التي وجهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مررنا عليها مرورا سريعا وكانت تستحق دراسة أدق ودراسة أوفى لولا ضيق الوقت وضيق الصحة وضيق الوقت وضيق الصحة عذر مقبول شرعا ولعله يكون مقبولا لديكم. وأحييكم وأدعو لكم بكل خير وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.